بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين. وفي الدرس 78 في تتمة باب أركان الحج والعمرة قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان العمرة الطواف، واجباتها الإحرام والسعي والحلق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأركان العمرة الطواف. جعل المصنف رحمه الله تعالى للعمرة هنا ركنا واحدا وهو الطواف، ولا شك أن الطواف ركن في العمرة، وبعض العلماء قال بل أركانها ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف حول الكعبة 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقال واجبتها وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، والأظهر أن واجبات العمرة الإحرام من الميقات والحلق، الإحرام من الميقات والحلق. وأما الإحرام نفسه وهو نية الدخول في النسك فهذا ركن في الحج والعمرة، أما الإحرام من الميقات فهذا واجب في الحج أو العمرة، حيث أنه لو مر من الميقات وهو يلبس ملابس الإحرام فيلزمه حينئذ دم لأنه فاته واجب، هو الإحرام من الميقات. وحلق الرأس حيث أنه لو أنه يعني بعض الناس ربما يأخذ شعر من شعيرات من هنا وشعيرات من هنا وشعيرات من هنا وشعيرات من هنا، فيأمر العلماء أن يلبس ملابس الإحرام، يلبس ملابس الإحرام ويأخذ من كل شعره إما تقصيرا إما حلقا، وهذا الأفضل، وإما تقصيرا، وإنما الأخذ بجمع الشعر والأخذ بقدر الملة سواء من الأمام أو الخلف فهذا فعل النساء، للنساء فقط، أما الرجال فإما أن يحلق رأسه كله وإما أن يقصره كله، ولو لم يفعل ذلك يؤمر بلبس الإحرام مرة أخرى ويحلق رأسه أو يقصره إن شاء. نعم نعم، بنفس الطول. اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له قبره 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: أتدرون من معيشة ضنكا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده، إنه يطلق عليه 99 سنين. أتدرون ما السنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويحدثونه إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه، واللفظ له كلاهما من طريق جراج عن أبي زيرة عنه.
لكل حية 7 رؤوس يوجد. سبحان الله، حسنه. انظر تراجعات الألباني. نعم نعم، في وصف غرابة. طبعا في غرابة. نعم قال ماذا؟
قال: لكن الغرابة توقف السنين وليس ذلك من بعيد، ولكن لا نقول على سنة الرسول إنما ثبت عنه.
هل ثبت؟ يثبت الشيخ ربيع ولا يضاعفه بدراج؟
من طريق ابن لهيعة عن دراج فيه، ثم قال رفعه منكر جدا وفسر الآية وقال: من أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غير هداه فإن له معيشة ضنكا أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره إلى آخره. وتفسيره كثير: ولا مانع من أن يتناول الضنك عذاب القبر الثابت بالبراهين، لكن غرابة وصف السنين وليس ذلك ببعيد، ولكن لا نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه. رواه أبو يعلى عن أحمد بن عيسى وابن حبان والطبري والبيهقي.
طويل الكلام. نعم انتهى. طيب يعني نهاية الحكم الأول قال ماذا؟ صحيح ولا ضعيف؟ الظاهر أنه يذهب إلى الصحة من الضعف هنا، كأنه يذهب إلى الضعف أنه قال: ولا نقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما ثبت عنه. نعم. انظر دراج، انظر دراجا أبو السمح. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به.
نسكه هذه من الأخطاء في هذه الطبعة الكاف. لم يتم نسكه ولا نسكه لم يتم نسكه.
تمام.
نعم.
قال: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
نعم. وهذا هو التفريق عند الحنابلة في الحج والعمرة، أن ترك الركن لا بد أن يأتي الحاج أو المعتمر به، أما ترك الواجب فإنه يجبره بدم جبران، وأما ترك السنة فيفوته الأجر ولا شيء عليه، لا إثم عليه من جهة الإثم، ولكن فاته الثواب والأجر فقط. وفي الصلاة الفرق بين الركن والواجب عند الحنابلة، هو الصواب إن شاء الله، أن الركن إذا تركه الإنسان عامدا أو جاهلا أو ناسيا تبطل الركعة، إذا تركه عامدا أو جاهلا أو ناسيا تبطل الركعة، وأما إذا ترك واجبا فإنه يجبره السجود أسته، وإن كان خلف إمام فالإمام ضامن كما في الحديث. وترك السنة ليس عليه شيء ولكن من جهة الإثم، ولكن يفوته الثواب والأجر على هذا على هذه السنة، وذلك المستحب. وأما إذا ترك ركنا في الصلاة تبطل صلاته حتى لو كان لا يدري، كما في حديث المسيء صلاته، مسيء صلاته لما صلى وجاء قال: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه كان لا يدري إلا هذا، لأنه قال في الأخير: قال والذي بعثك بالحق لا أعلم غير ذلك فعلمني، ومع ذلك حكم عليه النبي عليه السلام بأن صلاته باطلة. نعم. 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 ممكن يا أخي ممكن تبدل مع حمزة لو سمحت، بدل المكان معه عشان يقرأ في الخلف الأخر، عشان يقرأ في الخلف. طيب اقرأ أنت. نعم. نعم، أقرأ كلام الحافظ ابن حجر الأول.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: دراج بتثقيل الراء وآخره جيم ابن سمعان أبو السمح بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب السهمي مولاهم المصري القاص صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعيف
مصري قاص
من الرابعة قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قوله ضعيف صوابه ضعف بدون ياء كان في الطبع الهندية وقال أيضا وثقه جماعة منهم ابن معين وضعفه آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل وفي رواية عن ابن معين توثيقه إلا في روايته عن أبي الهيثم
توثيقه في رواية
وفي رواية عن ابن معين توثيقه إلا في روايته عن أبي الهيثم كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب
ذكر المحقق قوله
ومر معنا أظن حديث في فتح المجيد تكلم عليه البهلال وأثبته الشيخ عبد العزيز أحد يذكره في دراج أبي السمح عن أبي الهيثم نعم
تكلم المحقق هنا
نعم
قال وثق دراجا وعدله ابن معين في رواية عنه وابن حبان وابن شاهين وضعفه وجرحه آخرون منهم الإمام أحمد وابو حاتم والنسائي والعقيلي والدارقطني وفصل في حال أحمد في رواية وأبو داود وابن عدي في أن حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم قال ابن عدي بعد ذكره شيئا من منكرات دراج وعامة الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من هذه الأحاديث يتابعه الناس عليها وأرجو إذا أخرجت دراجا وبرأته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بها أن سائر أحاديثه لا بأس بها
نعم
ذكر
في تراجعة الشيخ الألباني وجدت الحديث ما هو في الميزان هذا اللي فيه دراجة أو السمع نعم نعم نعم
قال رحمه الله تعالى ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء
نعم يعني إذا طلع الفجر يوم النحر يوم العيد الذي هو العاشر من ذي الحجة ولم يقف الإنسان بعرفة لا ليلا ولا نهارا فقد فاته الحج وهذا هو الركن الوحيد الذي يفوت الحج به الوقوف بعرفة لذلك هو مرتبط بزمن معين ما زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر إذا وقف في هذا الوقت وإن لم يقف إلى غروب الشمس فإن حجه صحيح لو نفر من عرفة قبل غروب الشمس حجه صحيح ولكن عليه دم لترك وجه وأما إذا مر بالليل مرورا من عرفة ولو بقي فيها يعني لو مضى فيها مسرعا في 10 دقائق في عرضها أو طولها أو في جزء منها أو أقل من ذلك فإن هذا يجزئه عن الوقوف بعرفة لكن السنة أنه يقف بالنهار والواجب أنه إذا وقف بالنهار أن يقف إلى أن تغرب الشمس ولا يصلي المغرب في عرفة وإنما يصليها في مزدلفة مع العشاء جمعا وخسرا نعم ما هو يا عبادي إذا حرمت الظلم على نفسي لا ليس هذا إنما هذا حديث البخاري يا عبادي أو حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي نعم لولا هيبة البخاري انظر كتب الألباني لولا هيبة الصحيح نعم
قال رحمه الله تعالى وإن أخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفة
لا ما أكمل. من لم يقف بعرفة ليلا أو من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. ماذا يفعل؟ يتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. هذا قول ابن قدامة رحمه الله. وهذا في الحج الواجب يعني حجة الإسلام أو حج النذر. وأما لو كان تطوعا فيجب عليه القضاء عند بعضهم. والقول الثاني قال شيخنا والقول الثاني لأهل العلم ليس عليه قضاء إلا إذا كان الحج واجبا. إذا كان الحج واجبا كحجة الإسلام أو حج النذر ففاته فعليه أن يقضيه. أما إذا كان الحج مستحبا ففاته فليس عليه القضاء وكذلك الهدي. ولعل هذا هو الأقرب. نعم يعني هذا في القضاء. أما في إتمام الحج والعمرة ولو كان هذا الحج نافلة أو تلك العمرة نافلة فإنه يجب عليه أن يتم النسك ليس القضاء، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخل الإنسان في النسك يجب عليه أن يتمه. ولكن لو فاته الوقوف بعرفة في حج النافلة فإنه عند بعض العلماء وهذا الذي رجحه الشيخ عبد العزيز الرشح وفقه الله أنه لا يجب عليه أن يقضي هذا الحج لأنه في الأصل نافلة، في الأصل نافلة. لكن في مسألة العمرة وإن كانت نافلة أو الحج وإن كان تطوعا وتلبس بالنسك يجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
قال رحمه الله وإن أخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج.
نعم وإن أخطأ الناس يعني جميعا العدد فظنوا مثلا أن اليوم يوم الثامن هو اليوم التاسع، وهذا يعني لا يكاد يوجد، لكن إن حدث ذلك وأخطأوا جميعا في العدد فإن حجهم صحيح. أما إذا أصاب بعضهم وأخطأ الآخرون فإن حج الذين أخطأوا غير صحيح وعليهم القضاء. ومما ينبغي التنبؤ له أنه لا يصح ما يفعل في بعض البلدان مع الأسف من أنه يعني يجعلون عرفة غير اليوم الذي فيه عرفة في المناسك. الأمر واسع في عيد الفطر في صوم رمضان، أما في عرفة لأن هذا مرتبط بنسك في مكان معين ولا يكون في أي مكان. وذلك لما قال صاحب طرح التثريب بأن غير أهل عرفة لهم أن يعرفون في الأمصار، ذكر الشيخ علي محفوظ رحمه الله من علماء الأزهر رحمه الله كان شديدا على أهل البدع رحمة الله عليه، صاحب كتاب الإبداع في مدار الابتداع، أن هذا من البدع يعني التعريف بالأمصار في غير المناسك. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى يستحب لمن حج زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه رضي الله عنهما.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما يعني أبا بكر وعمر. وهذا الكلام فيه نظر، والصواب أن هذا ليس مستحبا وليس من مناسك الحج والعمرة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبر صاحبيه. بل إن الإنسان لو حج أو اعتمر دون أن يذهب إلى المدينة أصلا فإنه حجه صحيح وعمرته صحيحة غير منقوصة، لم يترك لا مستحب ولا واجب ولا ركن. وإنما لو ذهب إلى المدينة ودخل المسجد يشرع له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فيقول السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يقف يمضي ولا يقف، ويفعله بعض الجهاد من الوقوف والإشارة مع التمسح باليد، هذا من البدع المنكرة. وأنكر منه ما يفعله بعضهم من أنه يجعل ظهره للقبلة والعياذ بالله ويقف يدعو تجاه القبر، هذا من أنكر المنكرات، هذا من أنكر المنكرات. بل بعضهم يدعو القبر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، وهذا أنكر المنكرات مطلقا والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان هذا أن ينكر وأن يبلغ الولاة هناك وفقهم الله، يبلغ رجال الحسبة والهيئة، هيئة الأمر معروف عن المنكر ورجال الحسبة المحتسبون هناك، يبلغهم عن هذا المنكر العظيم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير ما يفعله ولاة الرافضة، ولاة الرافضة يحاول يفعل هذه الأشياء ويوقع الفتن في المسجد النبوي قبحهم الله. وشد الرحل معلوم أنه لا يجوز إلا إلى ثلاث بقاع: المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأما القبر فلا يشد إليه الرحل. وهذه المسألة التي ابتلي فيها شيخ الإسلام وسجل من أجلها رحمه الله ابن تيمية رحمه الله، والحديث في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تقصد بقعة لذاتها للعبادة فيها إلا هذه المساجد الثلاث: المسجد الحرام في مكة، مسجد الكعبة، والمسجد النبوي في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. وأما القبر فإنه إن دخل المسجد سلم على القبر، نعم، على صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. ويوجد هنا في بعض النسخ، لعل نسخة دار الحديث تحقيق أحمد بن علي، ذكر في هذا الموطن قصة العتبي، وهذا باطل. في أحد معه نسخة دار الحديث؟ معك؟ ليس الشريعة، لا، احنا نقلنا يا طلال من زمان. ها معك فيها قصة العتبي إلى هنا فقط؟ ها؟ وبعد الهدي والأضحية ذكر قصة العتبي. أذكر أنه ذكر قصة العتبي في إما بعد الهدي والأضحية أو بعد هذا. هذه قصة منكرة. أي طبعة؟ طبعة رقم كم؟ ها؟ في نسخة دار الحديث، هذه تحقيق أحمد بن علي اللي معك هذه. فيها في التخريجات خطأ كثير جدا، وفي التحقيق في خرابيط أيضا. وذكر في هذا الموطن أيضا قصة العتبي، وهي قصة باطلة، وفيها: يا خير من دفن في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. يعني يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا خير من دفن بالقاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. وأخذ يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه قصة قال عنها ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي: قصة منكرة المتن مظلمة السند، سندها مظلم ومتنها منكر. نعم. لا يوجد نسخة معك تحقيق أحمد بن علي؟ غريب هذا. نعم. طيب. نعم. أقرأ. أسئلة كثيرة. نعم. ليس الذهبي، الألباني يقول. الألباني رحمه الله. نعم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن هذا كلام الشيخ ناصر. هذا أيضا عندك. يقول الشيخ: أنا بارك الله فيكم، هل يجوز الاعتمار عن الأبي مع عمرته في سفرة واحدة؟ وإن جاز فهل الأفضل الإحرام من الطائف أم من حيث أحرمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة يرون أن النسك في سفرة واحدة، له أن يجمع بين العمرة والحج متمتعا أو قارنا في سفرة واحدة، أما عمرتان في سفرة فلا، وإنما هذه تسمى عمرة الحائط، يعني من قام به حال كحال عائشة رضي الله عنها له أن يعتبر. لما تأسفت رضي الله عنها قالت ترجعون بحجة وعمرة وأرجعوا بحجة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم. وبعض العلماء، وهذا قول بل هذا قول الجمهور، يرى جواز تكرار العمرة عن النفس، أن الإنسان يكرر العمرة عن نفسه، فالأولى أنه يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن أبيه بعد ذلك. وهل الأفضل له أن يعتمر عن نفسه تنفلا أم يعتمر عن أبيه تنفلا؟ الأفضل له أنه يعني عند التعارض يعتمر عن نفسه ويدعو لأبيه في عمرته إن شاء. يقول أحسن الله لكم شيخنا، ما هي نسخة الشيخ ربيع كتاب الذريعة؟ أربع مجلدات في شرح كتاب الشريعة للأجر رحمه الله. يقول أحسن الله عليكم، الصلاة في المسجد واجب على من يسمع الأذان، كيف الذين يسكنون في بلاد الكفر؟ مر معنى هذا، يعني الذين يسكنون في بلاد الكفار ولا يسمعون الأذان، يقدر المسافة التي يسمع فيها الأذان تقريبا كم ويذهب للمسجد، وهذه من مصائب المعيشة في بلاد الكفار، ولذلك العلماء يمنعون من السفر إلى بلاد الكفار، كيف المعيشة فيها والإقامة فيها، السفر إليها لا يجوز إلا لحاجة شديدة، كان يكون هناك طب لا يوجد في بلاد المسلمين ويخشى على هذا الشخص الهلاك فيذهب، بل بعض العلماء يأخذ بالعزيمة ولا يذهب حتى في هذه الحالة. لذلك سمعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما جاءه السرطان وقالوا علاجك بالخارج، فأبى الشيخ رحمه الله من أجل أنه يسقط اللحية، شعر اللحية، وأيضا من أجل السفر إلى بلاد الكفار، أبى رحمه الله. وبعض العلماء يرى في هذه الحالة، منهم الشيخ وصي الله عباس ذكر لنا أنه سافر إلى أو إن فرنسا للعلاج في العظام أو شيء من هذا. يقول حياك الله شيخنا أمين وإياك السمين، حججت منذ 3 أعوام وصليت المغرب والعشاء في عرفة لأنه جاءت الحافلة متأخرة بعد العشاء، فماذا أفعل الآن؟ بارك الله فيك. لا تفعل شيء، قد خالفت السنة ولكن لا شيء عليك، السنة أن تصلي في مزدلفة. يقول أحسبك شيخنا، حكم بعض العلماء أن دراسة الفقه يجوز عند مبتدع الذي لا يجاهر بدعته، قاله الشيخ الفوزان، أين قاله؟ من صاحب السؤال؟ ها؟ قديم؟ الأجوبة المهمة؟ ها؟ الأجوبة المفيدة على المناهج الجديدة. قال يجوز درس الفقه عند المبتدع. الله أعلم، هذا بد أن يأتي صاحب السؤال بهذا الكلام، لكن معروف أن الشيخ صالح شديد في هذا. معروف أن الإنسان لا يأخذ العلم عن المبتدع، لا الفقه ولا العقيدة ولا أي شيء، ولا حتى اللغة العربية، أنه كما قال البلقيني استخرجنا اعتزاليات الزمخشري من كشافه بالمناقيش. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، الكلام الذي قرأه الأخ حمزة في تخريج حديث تدرون ما الضنك، الصواب أنه من تخريج المكتبة وليس هو تخريج الشيخ ربيع حفظه الله كما قرأ، وجزاكم الله خيرا. هكذا انظر تأكد من هذا تخريج المكتبة. أرجو أن تنتبه لهذا الأهل بننقل الآن عن الشيخ ربيع أن بعض الكتاب حققته المكتبة والبعض حققه الشيخ ربيع. يقول بارك الله فيكم وأحسن إليكم، كنا سمعنا من الشيخ العالم السحيمي المعروف والمحدث وصي الله والشيخ المكي علي سددهم الله أن الشيخ هيثم سرحان المدني من أهل السنة المجتهدين في الطلب، وسمعنا من بعض الإخوة أنكم قلتم بارك الله أنه زكى البرهامي، فلعليتم هيثم سرحان المدني. لا، هيثم سرحان هذا مصري، شاب مصري، ليس لا أقصد هيثم سرحان المدني، إنما هنا هيثم سرحان هذا مصري له رسالة ألفها وذكر فيها أن ياسر برهامي يقارن اللجنة الدائمة، هم قرناء، لا يعني هيثم سرحان الآخر. طبعا العذاب بالعطش في النار وارد، هذا العذاب بالعطش في النار وارد حتى للموحدين. يقول أحسن لكم، هل العصاة من الموحدين سيشربون من الحوض بعدما أخرجوا من النار؟ لا، الحوض قبل ذلك، الحوض قبل دخول النار، ف الحديث تدل أنهم يشربون، وإنما الذين يذادون عن الحوض فقط المرتدون أو أهل البدع، أو أهل البدع وليس العصاة. يسأل عن المال المختلط، عن المال المختلط، المال المختلط الورع تركه والجواز أكله عند الإمام أحمد رحمه الله. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما حكم بيع المصاحف؟ جائز، العلماء أفتوا بجواز بيع المصحف. نعم، انتهى الأسئلة، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.